بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بحقهم يا كريم. الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة: الفرض ما يقابل السنة، عندنا سنة وفريضة، ما الفرق بينهما؟ الفريضة كل ما ورد في الكتاب فهو فريضة، ولهذا عبر فروضه، يعني المستفادة من الآية القرآنية من الكتاب العزيز. وإذا عبر بالسنة فإذا يكون الحكم مستفاد من أين؟ من الحديث، من الأحاديث الشريفة. وعندنا أيضا شواهد السنة لا تهدم الفريضة كما في بعض الأحاديث المذيلة بهذا الذيل. هذا هو الفرق باختصار بين الفريضة والسنة. وفروضه خمسة، من أين أتى بالخمسة؟ من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من هذه الآية استفاد أن فروض الوضوء خمسة. طيب، يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب موجه لمن؟ للذين آمنوا. من أين أتى بالنية؟ لاحظوا شلون أتى بالنية. الذي ينبعث نحو الاتيان بالفعل هو المؤمن أم غير المؤمن أم جميع الناس؟ طبعا المؤمن، لأن الكافر لا ينبعث نحو إيجاد الفعل، لأنه كافر أصلا بالأصل، هو منكر لمولوية المولى، فكيف ينبعث لأوامره؟ لا يراه مولى. فبالتالي البعض قال بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، والبعض قال أنهم مكلفون، والسر في التكليف. قيل لهم بأنه خب هذا لغو، قيل لا، غير لغو. لماذا؟ لكي يعاقب يوم القيامة الكافر. فإذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، من هذا الخطاب نحن نستفيد النية بهذه الكيفية، أن الخطاب موجه لمن تحصل عنده الإرادة نحو الإتيان بالفعل في الخارج. هذا الأول، شوف شلون استفاد النية، لأن ما مذكور في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فنوا أولا ثم اغسلوا. هذا ما يحتاج لغو، لأن الشيء إذا كان موجود التنبيه عليه لغو في الكلام، زيادة في الكلام. ومن المعلوم بأن الكتاب العزيز لا لغو فيه ولا إطالة، فالشيء واضح. إذن الخطاب موجه لمن تحصل عنده الإرادة لأداء الصلاة. طيب، هذا المؤمن الله سبحانه وتعالى خصه بالخطاب لإمكان إيجاد الداعي في نفسه. شنو إمكان إيجاد الداعي في نفسه؟ مرة أنا مولى عندي عبد، هذا العبد أصلا عاصي، عبد أصلا لا يعترف بالمولى، فمهما أوجه له خطابات هذا يوجد داعي في نفسه؟ لا، متمرد. ومرة عندي عبد لو وجهت له خطاب يعترف بمولويتي، لو وجهت له خطاب تحصل في نفسه إرادة داخل نحو شنو؟ إطاعة المولى وامتثال الأمر في الخارج. هذا واضح؟ يا أيها الذين آمنوا. طيب، هذه هي المقدمة الأولى، واضح. إذا قمتم إلى الصلاة، احنا بنطلع نية، احنا يعني إذا أردتم أن تصلوا، يعني إذا أردت، مو إذا قمتم إلى الصلاة، زين، أنه مثلا أفرض أثناء الصلاة أو بعد العمل، لا، إذا أردتم، يعني حصل الداعي في أنفسكم لإيجاد الصلاة. ومن المعلوم بأن الذي يقوم للإتيان بالفعل في الخارج وهو يعلم بكيفيات الصلاة وما لها من الشرائط، تحصل له إرادة لتحصيل تلك الشرائط لإيجاد هذا الفعل. حصلت عند نية أم لا؟ حصلت. أول شيء تحصل عند نية هو يعرف أن الصلاة لا تصح بلا طهور، فتحصل له إرادة لتحصيل الطهور وإرادة لاستقبال القبلة فيبحث عن القبلة، ثم بعد ذلك يقف مطمئنا ويكبر. إذا النية من الآية القرآنية واضحة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. طبعا هنا نكتة لا بأس بالإشارة إليها. النكتة هي الآية القرآنية: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن يعني بعد ما خلص؟ لا، هذه على نسق هذه، يعني لا فرق بينهما. يعني إذا أنت في أول الشروع، لاحظ النية ليش في أول الشروع؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن ففي أول الشروع استعذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي في أول الشروع. إذن في أول الشروع، شروع العمل، لا بد من النية في كل عمل. طيب، فروضه خمسة. احنا بينا معنى الفرض ومن أين أتى بالخمسة. طبعا قلنا بأن الآية تدل على خمسة أمور: الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين، الرابع مسح الرأس، الخامس مسح الرجلين. يقول النية، لازم يعرفها لأن فيها نزاع طويل بين العلماء، وهي إرادة تفعل بالقلب، إرادة وقصد وعزم يفعل بالقلب. البعض لما أتى لها العبارة زين تشوش قليلا، ولكن هذه العبارة للرد على الشافعية لأنهم أوجبوا اللفظ. يريد أن يقول بعض الشافعية، يريد أن يقول لهذا البعض أن اللفظ لا حاجة له. لماذا؟ لأن الإرادة هي فعل القلب، وهي تحصل في صندوق النفس داخل الإنسان، فلا حاجة لللفظ أصلا. حتى أن البعض أنكر استحباب اللفظ والتلفظ بالنية لأنها موجودة في النفس وهي إرادة في القلب. البعض قال بأن هذا القيد احتراز عن إرادة الله، لأن إرادة الله لا تحصل بالقلب. الله سبحانه وتعالى بسيط، مو مركب من أجزاء حتى تقول تحصل في نفسه أو في قلبه. ما تقولون أحيانا أراد الله ولم يرد؟ إرادة موجودة ولكن لا تحصل في القلب. العموم أنتم شوفوا هل هذا احتراز عن إرادة الله أم أنه لا، هو مجرد احتراز عمن أو رد على بعض الشافعية الذين أوجبوا اللفظ. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب. هذه النية احنا شنو نسميها بالاصطلاح؟ نية الوجه. نية الوجه، اذا سمعتوا يوم من الايام احد قال نية الوجه، يعني هو شنو؟ الوجوب او الندب. لماذا سميت نية الوجه؟ ليش سموها بهذا الاصطلاح؟ مرادهم ان يوقع المكلف الفعل على الوجه المأمور به شرعا. صلاة الظهر الوجه المأمور بها شرعا الوجوب، صلاة الليل الوجه المأمور بها شرعا الاستحباب، وهكذا. فسميت بنية الوجه ومرادهم أن يوقع المكلف الفعل على الوجه المأمور به شرعا. طيب، والقربة. نية القربة يصطلح عليها بنية الإخلاص أو الإخلاص في العمل أو الإخلاص في العبادة. في باب العبادات يشترط الإخلاص والقربة مطلوبة. بحيث لو أوجد المكلف هذا الفعل لأجل داع آخر، مو لأجل القرب الإلهي، لفعل من الأفعال، مثلا ذهب وأوجد شكل الوضوء، ولكن لأجل فقط وفقط لأجل التبرد الجوحار، وإن كان هو صورته صورة وضوء، ولكن هو لم يأتي به على أنه نية القربة والإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، وسنبين ذلك بعد قليل. يقول: وهل يجب نية رفع الحدث عينا؟ انزين، أنا قاعد أقولها من عندي، هذا الشرح. وهل يجب نية رفع الحدث عينا؟ ليش قال هذا؟ لأن أنه إحنا عندنا الوضوء تارة يرفع الحدث وأخرى غير رافع للحدث، مثل الوضوء التجديدي، أنا متوضئ أتوضأ، طيب الذي يقوم إلى الصلاة حينما يتوضأ وهو محدث هل لا بد أن ينوي رفع الحدث؟ والبعض قال بأنه لا بد أن ينوي احترازا عن الوضوء غير الرافع للحدث، أو يكون مخيرا بين الوضوء الرافع للحدث بكيفه، يبي ينوي رفع الحدث أو استباحة مما يشترط فيه الطهارة، هو مخير بينهما. لأنه ماذا؟ لأن لماذا مخير؟ لأن الأمر واحد، الوضوء الرافع للحدث هو نفس الوضوء ماذا؟ المبيح لكل ما يشترط فيه الطهارة. شلون صارت العبارة هكذا؟ وهل يجب نية رفع الحدث عينا أو مخيرا؟ كتبوا من برا بينه، يعني بين نية رفع الحدث واستباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة. زين، هذا سؤال. الأظهر أنه لا يجب. الأظهر أنه لا يجب لعدم تعرض الأدلة لذلك، مع أن المسألة عامة البلوى، يعني لو كان لبان المسألة وضوء والصلاة تصلى 5 فروض في اليوم ويتوضأ 5 مرات، لنفرض أنه ما عنده أنه جمع بين الصلاتين، 5 مرات يتوضأ، فلو كان يشترط أنه نية رفع الحدث عينا أو يكون مخيرا بينه وبين استباحة مما يشترط فيه الطهارة لظهر وبان، وعلى الأقل أشارت إليه الأدلة، مع أنه لا عين ولا أثر في الأدلة. أحسنتم، كما في أفعال المستحاضة، أنه فعل المستحاضة
تأتي بكذا
وكذا، نعم نعم، أنه تقدم بالنسبة للصيام وكذا غير ذلك، لأنها عامة البلوى. ولا تعتبر، طيب هذا الآن، هذه جملة كأنها جملة معترضة، هذا من عندي أنا، لأن أنا مخطئ، بس أنا أشوفها كأنها جملة معترضة، لأن الكلام وين؟ في الوضوء، صح؟ ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث. طيب احنا كلامنا في الوضوء، لكن لا بأس، المكلف إذا أراد أن يطهر الثوب هل يحتاج إلى النية؟ يقول لا. طيب رفع الخبث أو رفع النجاسات عن الثوب والملابس تعبدية أم توصلية؟ توصلي، بحيث لو أن الإنسان غير ملتفت أصلا وقع ثوبه في بركة ماء وكان هذا كر، بحيث أزال النجاسة عن الثوب وهو أصلا لا يعلم، والخادمة هي التي علقت الثوب على لنفرض الحبل، فأتى المكلف ووجد هذا الثوب فسألها فقالت كان في هذا الحوض الكبير مدة من الزمان لنفرض 2 أو 3 ساعات وأنا أخرجته وعلقته، حصلت الطهارة. زين، فهل هذا الثوب طاهر أم لا؟ طاهر، لا أحد يقول في الأمور التوصلية أنه نحتاج إلى نية. الكلام كل الكلام فيه العبادات. ولو ضم، رجعنا إلى أصل البحث، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك من الضمائم، أي نية من مثلا أنه يبي يدفي جسمه يسخن الماء كذا، كانت طهارته مجزية. لماذا؟ لأنه نية الضميمة لا تنافي قصد القربة. ولكن يجب أن ننتبه، بعض الضمائم تنافي قصد القربة وبعضها لا ينافي قصد القربة. شلون؟ لو فرضنا بأنه نوى هذا الشخص الآن أن يتوضأ، الباعث لحركته وقيامه من مكانه هو الوضوء، أي وضوء للصلاة، ولكن الجو حار فقال خل أتوضأ من هذا الماء المبرد حتى أبرد على نفسي، هذا وضوء صحيح بلا أدنى تأمل. ولكن وقع الكلام بينهم في العكس، فيما لو قام إلى التبرد، هو قام في الواقع لا إلى الصلاة، سمع الأذان ولكن ما قام للصلاة، هو قايم على أساس الجو حار، قال أنا خل أروح أغسل رأسي وأغسل إيدي ورجليني بالماء البارد، جدا الجو حار. ثم بعد ذلك نوى الوضوء، قال يلا كل واحدة خل أتوضأ أنا على أساس أنه يكون. هل هناك فرق بينهما؟ وقع البحث بين الأعلام، بعض القدماء قالوا نعم هذا غير مجزئ، لأن الباعث والمحرك والذي أوجد الإرادة في النفس ليس هو نية التقرب وإيجاد وامتثال أمر المولى وطاعة المولى، وإنما هو شيء آخر. على كل حال، في هذا المبحث يقع مبحث الرياء، هنا يأتي مبحث الرياء والرياء في العبادة وكيف يقع الرياء في العبادة. خلاصة الكلام في باب الرياء أنه أن الإنسان لا يوجد في نفسه داعي إلى إيجاد الفعل في الخارج قربة إلى الله تعالى، هذا خلاصته، وإنما يوجد الفعل في الخارج لداع آخر، مثلا يصلي وإن كان هو قاعد ينوي يصلي قربة إلى الله تعالى، يصلي ولكن ماذا؟ لكي يظهر للناس بأنه يصلي، أو أنه يدفع الأموال الصدقات وكذا جهرة أمام الناس بحيث لو لم يكن هناك أحد لما دفع هذه الأموال، أو يفعل الفعل العبادي لأجل الشهرة أو لأجل أمر من الأمور ومنها تعليم العلم. يعني الأساتذة حفظهم الله لو كان يدرس العلم لأجل الشهرة وطلب الرئاسة ويريد أن يشتهر فإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن تعليم العلم وطلب العلم لا بد أن يكون قربة إلى الله تعالى، نطلب به وجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن طلب شهرة أو حب رئاسة أو تسنم كرسي، أو أنه الشخص مثلا يريد أن يكون له وجاهه. هذه الأمور أنه من أطاع الله سبحانه وتعالى ذلل الله له كثير من الأمور، هذه الأمور تأتي، وبالتالي لا بد على أنه لا بد على تذكير لأنفسنا عن النفس أولا، أنه المعلم والمتعلم وخاصة في العلوم الشرعية أن يلاحظ بأن هذه الأمور أمور مفسدة للعمل، وبالتالي لا يوفق الإنسان إلى خير، نسأل الله العافية. طيب، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية. هنا في كلمة لأحد الفضلاء ينقلها في الجواهر، يقول لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بالعبادات بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق. لماذا من عندي هو بس هذه عبارته. لو الله قال لنا أريد الصلاة بلا نية، الصلاة مو فعل اختياري، والفعل الاختياري لا ينشأ إلا عن الإرادة. يعني يطلب بهالكيفية، صلي من دون أن تحدث عندك إرادة، هذا تكليف بالمستحيل أصلا، ما يمكن أصلا، ما يمكن أن الإنسان يكون هناك له محرك وباعث من غير ما توجد عنده نية ولا إرادة ولا عزم ولا قصد نحو إيجاد الفعل. فهذا من الواضحات النية، يعني النية ذكرها أمر من الواضحات، لأنه لو قال الشارع خلاف ذلك، يعني شنو خلاف ذلك؟ قال صلي بلا نية، نقول مولاي هذا تكليف بما لا يطاق. القلب والنفس تحدث فيها إرادة لطاعتك نحو ماذا؟ نحو الصلاة، وهذه هي النية. فكيف أستطيع في الفعل الاختياري، فكيف أستطيع أن أوجد فعلا اختياريا بلا نية وقصد وعزم؟ هاي بس نكتة ذكرت في الجواهر، لا بأس أن نشير إليها من باب تلطيف الجو. ووقت النية استحبابا، حطوا بالكم الآن أنا بنتكلم في وقت النية استحبابا، عند غسل الكفين. أقول هو ذكر غسل الكفين؟ ما ذكر غسل الكفين في الآية، سيأتي. يعني غسل الكفين هو مستحب، ومن المعلوم بأن النية تكون في أول الشروع في العمل، سواء كانت أجزاء العمل أعمال أفعال استحبابية أم أفعال وجوبية. والمضمضة وغسل الكفين من الأمور، وغير ذلك من الأمور المستحبة. فإذا وقت النية متى استحبابا؟ عند الشروع في غسل الكفين. لكن لنفرض أنه غسل الكفين وبعد ما نوى الوضوء، هل هذا يؤثر؟ لا، لا يؤثر، هذا استحبابا. متى تكون النية، وقت النية يكون واجبا؟ يقول وتتضيق النية، يعني وقت النية عند غسل الوجه، فتكون هنا النية واجبة. أول جزء واجب غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلابد أن تكون النية مقارنة لغسل الوجه، بل البعض قال لابد من تقدمها ولو آنا ما، ولو لحظة قبل غسل الوجه أن تكون النية موجودة. هذا نمثل احنا بمثال، لو ذهب شخص إلى بيت الخلاء ثم بعد ذلك سمع الأذان، فهو الآن غسل يديه، غسل الكفين زين، وسمع الأذان فقال خل أتوضأ، فأراد أن يغسل الوجه. شوف غسل الكفين ما كانت عنده إرادة للوضوء، وإنما لتطهير اليدين من أنه بيت الخلاء. هنا لابد أن تحدث لديه إرادة، فالإرادة في القلب متى؟ شلون حصلت؟ بمجرد أن سمع الأذان ونوى أنه يريد الصلاة حدثت الإرادة للوضوء. فهنا يبتدأ بغسل الوجه ويجب.
ويتضيق أحسن من وتتضيق، لأنه متعلق بوقت النية.
إيه هو وقت النية، وأنا حاولت أن يعني أعدل العبارة، بس هي عبارته طبعا أحسن من عبارتي وعبارتك، لأن هذا المحقق زين، فبالتالي احنا نحاول دائما نمشي وياه ونصلح له، يعني نصلح لانفسنا، يعني نقول وتتضيق النية، فنشيل وقت. ويجب استدامة حكمها الى الفراغ. شنو معنى استدامة حكم النية الى الفراغ؟ يعني على طول انا اكون ذاكر للوضوء، ذاكر مثل ما البعض يقول؟ لا لا، ولا عرفية، لا. استدامة النية حتى في بقية أعمال العبادات، معنى الاستدامة هذا أن لا يأتي بنية مخالفة لتلك النية. يعني مثلا أنا نيتي الآن أتوضأ، إنزين أشوف مرة واحدة نيتي تغيرت، خل أغسل الحوش مثلا، أو خل أغسل السيارة، أو لأفعل الفعل الفلاني، ذهبت تلك النية. معنى الاستدامة مو أنه النية موجودة في القلب، إنسان ملتفت، شلون تعرف أن النية موجودة؟ بحيث لو سألت هذا الذي واقف على المغتسل أو واقف على الحوض، يا فلان ماذا تصنع؟ يقول أتوضأ. وإن كان هو شوية يسولف مع صاحبه وشوية يذهب ويعطي مثلا شخص قريب عليه، يعطي مثلا درهم أو درهمين ويؤتي ويكمل، لأن أنتم تدرون أنه الموالاة في الوضوء شلون تنتفي عند جفاف الأعضاء، بحيث ما يبقى شيء، هني تنتفي الموالاة. أما أنا بمقدار أني أرى فقير وأنا قاعد أغسل وجهي أبي أغسل يدي فأعطيه درهم أو درهمين، النية موجودة. نعم، هنا ينبه على استدامة النية إلى الفراغ بهالمعنى، أن لا يوجد نية في صندوق النفس، بحيث هذه النية ماذا؟ تخالف وتنقض النية الأولى. يقول تفريع: إذا اجتمعت أسباب زنك البول والغائط والريح مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب. ليش؟ أنه إحنا لنفرض أنه اجتمعت أسباب مثل البول والغائط وخروج الريح مثلا، فقد يقول قائل بأنه لا بد أن يتوضأ للبول لأنه ناقض، وللغائط لأنه ناقض، وللريح لأنه ناقض. فنقول لا، هذا مجموعه ماذا يسمى؟ حدث أصغر. هو يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، وإن كانت أسبابه كثيرة هذا محدث، والحدث الآخر لا يوجب شيء آخر سوى أنه محدث. يعني مثلا الآن أجلكم الله الذي بال، بعد ذلك لو خرج منه الريح تتغير فيه حالة أخرى، لا هو محدث بالأصغر. فبالتالي الوضوء لرفع الحدث الأصغر مهما كانت الأسباب حتى لو كانت متكثرة. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه، هذا واضح، يحتاج أنه حين الوضوء أنه أتوضأ لرفع حدث البول مثلا، أو أتوضأ لرفع حدث الريح مثلا، لا ما يحتاج. وكذا لو كان عليه أغسال، يعني الكلام هو الكلام، لو كان عليه غسل الجنابة والمس، زين، فهنا يجمع بينهما بغسل واحد. أقول بغسل واحد، مو ينوي شيء واحد، لازم هني ينوي الجنابة والمس الميت، يغتسل مرة واحدة. يعني الآن سيأتي الكلام، لأنه هذا يحدث فيه نوع من الاشتباه. تارة نقول يكفي غسل واحد لهما، يعني مو نية واحدة، لا غسل واحد، لكن حين النية أغتسل للجنابة ومس الميت وكذا. أذكر الأسباب، زين ليش ما تقول هالكلام في الوضوء؟ في الوضوء لا يعتبر النية، في الوضوء لا يعتبر أنه أتوضأ لرفع حدث البول، لا، واضح؟ في الغسل يكفي غسل واحد ولكن أنوي. وكذا لو كان عليه أغسال الجنابة والمس، إنزين، مثلاً، وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره. أكو واحد يقال لا، شنو هالكلام اللي تقولونه أنتو؟ شنو قلتوا من الأول؟ قلنا له غسل واحد. يقول إيه بعد، ليش ينويهم كلهم؟ لو نوى الجنابة يغني عن البقية، فما يحتاج أغتسل للجنابة ومس الميت، لا أغتسل للجنابة. لو تبين عليه غسل مس الميت أو مثلا الحيض مثلا، هذا يرتفع وتكفي تلك النية. طيب، ولو نوى غيره لم يجزئ عنه. إذا عليه جنابة ومس الميت، لو نوى مس الميت فقط فما يجزئ عن الجنابة، المحقق شو يقول؟ يقول وليس بشيء، وليس بشيء اصلا هذا الحكي مو صحيح. ليش؟ احنا عندنا هذا الكلام لا يعتد به، لان كفاية غسل الجنابة يعني نية غسل الجنابة وعدم نية الأغسال الأخرى يحتاج إلى دليل أولا والدليل مفقود. وإن قلت أنه لماذا لا يكون العكس أيضا صحيح، لماذا تفصل بهذا التفصيل، فإذا هذا الكلام لا يعتد به. لكن على هالمقدار اللي احنا قاعد نقوله هذا كتاب شرائع فيه كلام طويل. هذا الكلام الأول، الكلام في الأغسال فيه أربعة أقسام. تارة تكون هناك أغسال واجبة معها الجنابة، هذا قسم. القسم الثاني أغسال واجبة من دون وجود غسل الجنابة. الثالث أغسال مستحبة معها غسل الجنابة. الرابع أغسال مستحبة لا يوجد معها غسل الجنابة. وقع النزاع بينهم في هذه الأقسام الأربعة. زين، وهذا يحتاج إلى بحث آخر، ولكن مجرد أنه مثلا إذا اجتمعت الجنابة وكان يوم الجمعة، ليلة الجمعة هو مثلا أجنبة قاربة، ومثلا لنفرض أنه أراد أن يغتسل للجنابة والجمعة، هل نية أحدهما يجزئ عن الآخر أم لا؟ هذا بحث بينهم. حتى من يقول بأن غسل الجمعة واجب، وهناك من أوجب الجمعة لشدة أنه التأكيد عليه في الروايات، بل في بعض الروايات يظهر منها أنه مقدم أيضا كما في بعض الروايات الآن، وإن كان نحن مو بصدد الذكر ذكر هذه الروايات. على العموم، الفرض الثاني يعني الواجب الثاني من واجبات الوضوء غسل الوجه. الوجه هو ما يواجه به، ولكن هناك تعريف سيعرفه الآن. يقول تعريف الوجه: وهو ما بين مثابت الشعر، وفي نسخة أخرى منابت الشعر، نسختين، في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. فأعطى هو أنه الوجه، وحدد الوجه الشرعي شنو؟ أنه من طرف من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذه الوسطى، عرضا. زين، فبالتالي هذا هو الوجه أو ما يواجه به. أحيانا يكون هناك شخص أنزع، الأنزع اللي من حسر شعره من الأمام فصاير أصلع، فصاير رأسه ويجبهته متصلين ما فيهم شعر مثلنا احنا. وهناك الأغم، الأغم لا، اللي بعد شعره الكثر عنده شعر قوي اللي نابت في جبهته، فالآن سنبين. يقول: وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. زين، ما خرج عن ذلك فليس من الوجه، واضح، يعني ما خرج عن هذا الحد مثل العذارين والصدغين. انزين، وهذه المناطق هذه لا تحتاج إلى غسل، وإن كان بعض المؤمنين يغسل لإذنه، وده يغسل إذنه بعد، نقول له من باب المقدمة هو ما شاء الله يبي يغسل رأسه. على العموم، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، ولا عبرة بالأنزع، يعني الأصلع الذي انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدم رأسه جبهته. هذا بعد صار أنه جبهته ورأسه متساويين لأنه لا شعر. ولا عبرة بالأنزع. إنزين، شنو لا عبرة بالأنزع؟ يعني الأنزع مو رح يغسل قمة رأسه أو فوق رأسه، لا، يغسل وجهه كما قلنا. فهو يعتبر أنه ماذا؟ بمستوي الخلقة الذي له شعر، فينظر إلى جهة منبت الشعر ويغسل من طرف أنه المنبت وإن لم يكن هناك شعر إلى طرف الذقن. وكذلك الأغم لا بد أن يغسل هذا الموضع من جبهته وإن كان عليه شعر. ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار. انزين هذا صغير الوجه، اكو ناس وجهه يصير صغير جدا. زين الحين بعلق تعليقه، وجهه صغير تعليقه هنيتي، شلون ايده كبيره؟ يعني هذا بعد الا مخلوق ممسوخ، خلي وجهه صغير ايده راح تكون يعني صغيره، فيكون مستوى الخلقه. بس هم يقولون بعد ما ادري، لابد ان يفرض هو ان وجهه صغير ويده كبيره بحيث يتجاوز حين المسح فيصل إلى منطقة العذار، هذه المنطقة التي هي ينبت فيها الزلف، وهذه المنطقة يعني تصل أصابعه إلى إذنه. هذا ما يعني ما يمكن هذا، اللهم بعد أكو فرد نادر مشوه. لا هو اللي وجهه يصير، شوف اللي جسمه صغير وجهه صغير إيده صغيرة، واللي وجهه عريض وتشوفه ويثل تشوف إيده كأنه إيد حداد. زين يعني هو يفرض، بس أنا ما أدري شلون أشرح العبارة، العموم أشرحها مثل ما شرحوها لنا. يقول ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه. اللي تجاوزت هذا وجهه صغير، اللي قصرت عنه لازم إيده صغيرة ووجهه وايد عريض، رأسه كبير وإيده صغيرة بحيث يمسح يلا يدوب يوصل إلى هالمنطقة.
هذا العذار
سيدنا؟ إيه هالمنطقة يسمونها العذار. طيب بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله مستوي الخلقة، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. ليش؟ لورود ذلك في الأخبار البيانية، يعني الأخبار التي بينت وضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ووضوء الأئمة صلوات الله عليهم، نقلها الأصحاب أنهم كانوا يرسلون الماء على وجوههم من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ أفتى لوجود المخالف. من هو المخالف هنا؟ ناس مثلا أسماءهم لامعة مثل ابن إدريس الحلي في السرائر، أو السيد المرتضى، جملة من المتأخرين قالوا لا يجوز. طبعا من قال يجوز يغسل امرار اليد وصدق الغسل، لانهم هم يرمون، البعض يرمي الماء من الاسفل الى الاعلى، ثم اذا اراد ينوي بتمرير اليد غسل الوجه، فهذا من الاعلى الى الاسفل. لا، المفروض انه يمرر اليد من الاسفل الى الاعلى. هذا الذي قال ان المحقق لم يجزي. البعض قال يجزي. ليش قال يجزي؟ لأن الآية مطلقة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا غسل للوجه. نقول في جوابه أن الأخبار البيانية إنما أتت لتبين شرائط العمل وإن كان فعل المعصوم. يعني لاحظوا احنا في باب الحج، في كثير من الأبواب، حتى في باب الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. أصلا في وضوء رسول الله هناك رسالة، في أنه حتى نعى رسول الله في رسالة. فبالتالي نحن أبناء الدليل. الأخبار البيانية لسانها إرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية وغير ذلك. عندما يأتي بها الشارع وهو النبي أو الإمام صلوات الله عليه، مو تقول هذا فعل الإمام أنا بكيفي أبي أسوي غيره، لا، هذا انغسل من أعلى إلى أسفل، فقاعد يبين أنه شرطية الغسل من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز غيره. لو كان غيره جائزا لنبه عليه. هذه أخبار تبين العمل العبادي في الحج، عندما سعى بين الصفا والمروة على ناقته الكل فرح، راحوا كلهم قاموا يركبون نياق وركبون بغال وركبون كذا. فإذا ليس الأمر أنه مجرد تمسك بإطلاق الآية، هناك أخبار بيانية تبين الشرائط والموانع. طيب ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية لخروجه عن الوجه. واضح الزايد هذا خارج عن الوجه، واحد لحيته طويلة. طيب، ولا تخليلها. ليش؟ لأن المطلوب هو غسل الظاهر. زين، حتى سئل الإمام صلوات الله عليه عن غسل اللحية فقال يجري الماء عليها، إجراء الماء عليها يعني على ظاهرها، فما يحتاج إلى تخليل، بل يغسل الظاهر. ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها. زين، ليش المرأة مخلية اللحية؟ إن نبتت اللحية خل تحلقها يعني شلون يعني؟ على العموم نبتت اللحية وهي تركت اللحية مثلا، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها، على ظاهر اللحية. الفرض الثالث نخلصه ونقف عنده، غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين. المرفق هو مجمع العضد والذراع، هذا اللي هنا احنا نسميه كوع، هذا مجمع يسمى مرفق. زين، ويجب الابتداء من المرفق، يعني ابتداء منه شنو؟ يعني ادخال في الغسل والانتهاء الى اطراف الاصابع، هذا معناه. شوفوا، شوفوا العبارة، والواجب يعني يجب غسل الذراعين، ويجب غسل المرفقين، ويجب الابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر. الكلام هو الكلام للأخبار البيانية. ويجب البداءة باليمين، ومن قطع بعض يده، هذا الأقطع يسمونه، من دون المرفق غسل ما بقي من المرفق، وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. أقول وإن قطعت من المرفق، من تدل على الانتهاء، يعني المرفق غير موجود ولا المرفق موجود؟ إن كان المرفق موجود هل هناك من يقول بوجوب غسله لوحده ولا غسل المرفق؟ زين، يكون من باب المقدمة. لا شك ولا ريب أن جميع من أوجب الابتداء من المرفق إنما أوجبه ماذا؟ من باب الوجوب المقدمي. أحسنتم، من باب المقدمة. فلذلك إذا قطعت من المرفق سقطت المقدمة. المقدمة لماذا؟ إذا هي الذراع غير موجودة، المرفق حتى يحصل لنا اليقين بأننا غسلنا تمام الذراع. زين، إذا الذراع راحت المرفق بعد ليش غسله؟ مقدمة. فإذا ذهبت ذي المقدمة ذهب معها كل ما يتعلق بها. زين، وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق، زين يعني تحت المرفق، او اصابع زائده، او لحم نابت كله دون المرفق، اللحم ايضا وجب غسل الجميع. زين، ولو كان الذراع يعني شيء من ذلك، سواء كان انه لو كان فوق المرفق يعني لحم نابت فوق المرفق، او طلعت له ايد بس هذه الإيد طالعة فوق المرفق، ما أدري شلون طالعة، أكيد عنده مرفق ثاني، صح ولا لا؟ لابد أن يصير عنده مرفقين، يصير عنده ذراعين. بس الآن نفرض أنه ما في ذراعين، يعني ما في في شيء طالع كالذراع. زين، واضح حتى نجتنب شرح العبارة، لأن إذا له ذراعان لابد أن يغسل كلا الذراعين. يقول طيب، ولو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، وجب غسل الجميع، هذا إذا تحت المرفق. ولو كان الذراع أو الشيء من ذلك فوق المرفق لم يجب غسله. طيب، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها لصدق اسم اليد حقيقة. نفرض عنده إيدين مو ذراعين، طلعت له إيدين، فلا بد أن يغسل أنه اليدين. ليش؟ لأنه لصدق اسم اليد حقيقة على اليد المشتبه باليد الأصلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.